إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهينا إلى قراءة هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة من حيث الموضوع والفرق بين خطبه عليه الصلاة والسلام وبين خطب المتأخرين الذين كما قال ابن القيم رحمه الله: طال العهد وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. ثم يواصل ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، وكما نبهنا أن هذا يعني يهم الخطباء في الدرجة الأولى، لأنك أخي الخطيب قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حين تصعد المنبر فأنت قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغ عنه، فأنت أولى الناس وحقهم بالاهتداء بهديه والتأسي به صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي عليك أن تحرص على الاقتداء والاهتداء والتأسي به صلى الله وسلم، عساك يعني تظفر بوعد الله تبارك وتعالى حيث قال: وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة من حيث الصوت، من حيث الصوت ومن حيث الكلام، يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، يعني صبحكم العدو ومساكم العدو، فكيف يكون هذا الإنذار؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، إشارة إلى قرب الساعة، كما صرح ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. والمقصود من هذا الإعلام بقرب الساعة أن يستعد الناس لذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة الحاجة مختصرة ونصها كما هو مجموع من عدة أحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الخطبة التي كان يستفتح بها عليه الصلاة والسلام بين يدي الموضوع الذي يريد أن يذكر به. ونذكر إخواننا الخطباء بأن هذه الخطبة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقتصر منه ولكن لا يجوز أن تزيد عليه. فبعض الخطباء يدخل في هذه الخطبة ما ليس فيها من الألفاظ، فيقول مثلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستعينه ونسترشده، ويخرج عن الحديث ثم يعود إليه ويزيد فيه. لا يا أخي بارك الله فيك، إن كنت حريصا على السنة فالتزم هذا الحديث الوارد من غير زيادة، لك أن تنقص منه ولكن لا تزيد عليه. يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهذا هدي خرج عنه كثير من الخطباء، خرج عن هذا الهدي في قصر الخطبة كثير من الخطباء، فترى بعضهم يستغرق في خطبته ساعة وما يزيد عليها، ثم بعد ذلك يعتذر الجمهور عن التطويل ويعدهم بأن يتمم موضوعه بعد صلاة الجمعة. والحديث بعد صلاة الجمعة لا أصل له في السنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديث قبلها. فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. وطول الكلام يا أخي ينسي آخرة، طول الكلام ينسي آخرة. فاعلم أن البلاغة الإيجاز، اعلم أن البلاغة الإيجاز، فاقصد ما كان يقصده عليه الصلاة والسلام كان يقصد الكلمات الجوامع، كان يقصد الكلمات الجوامع. فعليك بالهدي وإياك أن تخالفه، وإياك أن تخالفه. هذا التطويل الممل ليس من السنة في شيء، والناس منهم المريض والضعيف وذو الحاجة، ومنهم من أغلق محله وترك سوقه من أجل أن يأتي لصلاة الجمعة كما أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبين يديك من الجماهير المريض والمعذور وذو الحاجة ومن ترك سوقه وبضاعته، فلا تحبس الناس عن مصالحهم بارك الله فيك، واهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الكلام جوامعه، خير الكلام جوامعه، أو كما قيل خير الكلام ما قل ودل. نعيد مرة ثانية على مسامع إخواننا الخطباء. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه كما سبق بيانه بالتفصيل في الدرس السابق. وكان يأمر وينهى إذا عرض له عارض أثناء الخطبة، كما فعل مع هذا الذي دخل وهو عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس ولم يصلي، فقطع عليه الصلاة والسلام خطبته وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهنا ننبه على خطأ بعض الخطباء أنه إذا دخل الداخل وهو يخطب فصلى ينهاه عن الصلاة، يقول: اجلس لا صلاة الآن. يا أخي الكريم بارك الله فيك، على ما استندت في نهي الداخل عن الصلاة؟ وتحية المسجد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل الرجل وهو عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس لم يصلي، أمره أن يقوم فيصلي، ونهاه أن يجلس حتى يصلي. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى في الخطبة إذا عرض له أمر يحتاج إلى أمر أو نهي. ونهى عليه الصلاة والسلام المتخطي رقاب الناس عن ذلك، وأمره بالجلوس. وهذه ظاهرة يقع فيها كثير من المصلين المتأخرين، المتأخرين يأتون متأخرين فيتخطون رقاب الناس، وهذا إيذاء للناس، كما في الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال، أو عن من روى عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، اجلس حيث انتهى بك المجلس فقد آذيت إخوانك بتخطي رقابهم. فلا يجوز للداخل يوم الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، لا أثناء الخطبة ولا قبلها، لا أثناء الخطبة ولا قبلها. يحرص كثير من المتأخرين على أن يتقدموا في الصفوف الأولى فيتخطون رقاب الناس من أجل أن يصلوا إلى ما أرادوا. كيف تأتي متأخرا وتحرص على أن تتقدم؟ من أراد أن يتقدم فليسبق، من أراد أن يتقدم فليسبق، فليبكر بالرواح إلى المسجد كما رغب النبي عليه الصلاة والسلام. لكننا ننبه السابقين على ضرورة أن يتم الصفوف الأول فالأول كما أمر عليه الصلاة والسلام. قال الصحابي: خرج علينا فرآنا عزين، أي متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فننبئ إخواننا الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى للتبكير بالرواح إلى المسجد أن يتموا الصف الأول فالأول، أن يتموا الصف الأول فالأول، بحيث لا يتركون فراغا في الصفوف المتقدمة، فيلجئ هذا المتأخر إلى أن يتخطى رقاب الناس ليسد الفرجة. وفي هذه الحالة إذا كانت هناك فرج في الصفوف المتقدمة فإن المتقدمين هم الذين قصروا، هم الذين قصروا، فأنهم لم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فعلى السابقين أن يأخذ أنفسهم بهذه السنة، يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. وفي هذه الحالة المتأخر لن يجد مكانا أمامه خاليا حتى يتخطى الرقاب ويصل إليه، بل إنه حين ينظر فلا يرى مكانا سيجلس حيث ينتهي به المجلس. إذن هذا من التعاون، هذا من نعاون أنفسنا ويعاون بعضنا بعضا على ألا نقع في المحظور. السابقون يتمون الصف الأول فالأول، فالمتأخرون بالتالي لن يتخطوا رقاب الناس. أما تقصير السابقين في إتمام الصفوف وسد الخلل والفرج، هذا الذي يدعو المتأخر إلى أن يتقدم ليسد الفرجة فيقع فيما نهي عنه من تخطي رقاب الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. كان عليه الصلاة والسلام يخطب فرأى الحسن والحسين وهما صبيان صغيران يمشيان فيتعثران، فنزل فحمل واحدا في هذا الجانب وواحدا في هذا الجانب وصعد بهما المنبر صلى الله عليه وسلم وأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه، كان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، ولم يكن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء في الخطبة، وإنما كان يفعل ذلك عند الاستسقاء. فكان يستسقي إذا قحط المطر، يستسقي في الخطبة فيرفع يديه، أما في غير الاستسقاء ما كان يرفع يديه، كان فقط يشير بالسبابة عند ذكر الله والدعاء. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم، يعني كان لا يلتزم بالدقيقة كما نفعل نحن الآن، الظهر يؤذن على 11:37، ف11:37 دقيقة لابد أن يخرج الخطيب. لا، الآن من الظواهر التي نراها دائما وخاصة في مثل هذه الأيام من كل عام، الظهر الآن يؤذن على كما قلت 12:45، فهذا مبكر مع قصر النهار، فلذلك يخرج الخطيب ويرى يعني نقصا في المصلين وتأخرا من كثير من الناس لقصر النهار. فلا مانع إذا رأى الخطيب أن جمهوره الذي اعتاد عليه وعرفه متأخر، لا مانع أن يؤخر صعوده على المنبر ليعطيهم فرصة للوصول وأخذ الأجر، أجر التبكير على قدر تفاوتهم، ويمكنهم من سماع الخطبة من أولها. كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم. نحن نعرف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته أن حجره بجوار المسجد وتفتح في المسجد، فكان يخرج من حجرته، فحينئذ دخل المسجد سلم على الحاضرين، إذا دخل المسجد سلم على الحاضرين، ثم إذا صعد المنبر استقبل الحاضرين وسلم عليهم، لأنه في أثناء الصعود يكون موليهم ظهره فيستقبلهم ويسلم عليهم. يبقى السلام عند الدخول المسجد والسلام عند صعود المنبر. قال: ولم يدعو مستقبل القبلة. يمكن بعض إخواننا مثلا هو طالع المنبر قبل أن يستدير للجمهور يقف كلا قليلا وربما رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إنما كان إذا صعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره. أثناء صعود المنبر لم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده وصعد المنبر سيفا ولا غيره، لا عصا ولا سيف ولا شيء، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمد على سيف. وما يظن بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه صلى الله وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره. لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اتخذ المنبر أنه رقى المنبر بسيف ولا قوس ولا عصا ولا غيره، وإنما كان قبل اتخاذ المنبر يتكي إما على القوس وذلك إذا كان في الحرب، وإما على العصا. أما بعد اتخاذ المنبر لم يعتمد على شيء. وكان منبره صلى الله وسلم 3 درجات، وكان قبل اتخاذ المنبر يخطب إلى جذع نخلة يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد ولم يسكت حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وضمه. قال أنس: حن لحن الجذع لما فقد ما لما فقد ما كان يسمع من الوحي، ولفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة. وهذا أمر يحتاج إليه جمهور المصلين، يدخلون المسجد قبل الخطبة، فهذا يستند إلى الجدار القبلي، وهذا يستند إلى الجدار الغربي، وهذا يستند إلى الجدار الشرقي. قد يعذرون قبل الخطبة، يقول لك أنا ظهري بوجاني عايز أركن ظهري على الحيطة، ماشي. ولكن إذا خرج الخطيب اللي راكن ظهره على الجدار القبلي لازم يتحرك ويخش في الصف ويستقبل الخطيب، واللي راكن ظهره على الجدار الشرقي والغربي لازم يعتدل في الصف ويستقبل الخطيب. هذا كثير ما يقع فيه المصلون، كما قلت يدخل قبل الخطبة فعايز يمكن ظهره، فيجي على الجدار القبلي بيصلي ركعتين وبعدين ايه يجي راكن ظهره على الحيطة وقاعد مستقبل الناس. وبعضهم يأخذ الجدار الشرقي، بعضهم يأخذ الجدار الغربي يسندوا عليه، لك ذلك قبل الخطبة. لكن إذا صعد الخطيب اللي راكن على الجدار القبلي ومد ظهره للقبلة ومستقبل الناس ما ينفعش يستقبل خطيب، هيبص على الخطيب إزاي؟ لازم يستدير بقى، يأخذ مكانك في الصف وتستقبل القبلة وتبص على الخطيب. وكذلك الذين على الجدار هذا والجدار هذا لابد أن يتركوا الجدران ويخشوا في الصف ويستقبلوا الخطيب. سنن لابد أن نتعلمها ولابد أن نعمل منها بها. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيخطب. يقوم منين؟ ما هو لما صعد المنبر سلم وجلس عشان المؤذن يأذن، فإذا فرغ المؤذن قام فخطب، ثم يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات. أحيانا يكون المسجد واسع، وبرضو من أخطاء بعض المصلين السابقون يدخلون فيجلسون على الجدار القبلي، بعضهم يذهب إلى آخر المسجد الجدار اللي هو يقابل الجدار القبلي، يذهب هناك يذهب فيجلس هناك ويترك صحن المسجد فاضي. حتى أثناء الخطبة لم تتراص الصفوف وتكتمل وهو قاعد وراء في آخرة المسجد، لا هذا خطأ. إذا دخلت وكما قلت لو كانت لك حاجة وجلست في المؤخرة وأنت بذلك قد فوتت على نفسك خيرا كثيرا. الذين يذهبون إلى مؤخرة المسجد وصحن المسجد فاضي حرموا أنفسهم من الخير، فإن أفضل الصفوف الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فحضرتك لما تيجي بدري والصفوف الأولى وتقعد في المؤخرة أنت أخرت نفسك من حيث وجب أن تقدمها. فلو فرضنا أنك جلست في مؤخرة المسجد حين دخلت، لابد حين يصعد الخطيب أن تتقدم إلى الصفوف التي أمامك وتتم الصفوف الأول فالأول كما أمرنا. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، حسن الاستماع للخطبة، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. لو لقيت أنت واحد اثنين بيتكلموا في أثناء الخطبة فأنت نهيتهم عن هذا المنكر، قلت اسكت يا فلان، أنت لغوت، أنت بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أثناء الخطبة لغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لمن لغى في الجمعة فهي له ظهر، وهناك رواية مشهورة من لغى فلا جمعة له، ولكن هذه الرواية لا تصح. الرواية الصحيحة كما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها، يعني من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يتطيب الناس إذا ذهبوا إلى المسجد، قال الذي لا يجد طيبا خاص به يمس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، اسمع، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما الجمعتين، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. فدي مشكلة لإخواننا اللي بيتخطوا رقاب الناس كما سبق النهي عن ذلك. تخطيق رقاب الناس يجعل جمعتك ظهرا، والكلام أثناء الخطبة يجعل جمعتك ظهرا. فلنحرص على الاغتسال والتطيب والادهان ولبس أحسن الثياب والتبكير بالرواح إلى المسجد والتقدم إلى الصف الأول ثم الذي يليه، وأن نتم الصف الأول فالأول، وأن نتراص في الصف، وأن نصلي ما كتب الله لنا، وأن ندنو من الإمام، وأن نحسن الإنصات له كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.